بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقراءة في مفصل اعتقاد السلف رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم، وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو.
فهم أعلم، السلف رحمهم الله أعلم وأحكم، هذا خلاف لمن قال بأن السلف أعلم وأن بأن السلف أسلم وأن الخلف أعلم وأحكم. فالسلف أسلم وأعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم، والعلم يفضي إلى السلام. ولا نشطر فنقول هؤلاء القوم أسلم والآخرون أعلم وأحكم، يعني ليسوا أسلم. كيف لا يسلم العلم والحكمة إلى السلامة؟ وكيف تكون السلامة بلا علم وحكمة؟ ولهذا يشير شيخ الإسلام في بعض المواضع إلى أن هذه العبارة ما يقولها إلا غبي من الأغبياء، هذا لو كان يعقل ما يقول ما قال. كيف تكون سلامة بلا علم؟ وكيف يكون علم بلا سلامة؟ نظير هذا القول من يقول عندنا الآن في الجماعات الموجودة، هذه الجماعات تهتم بالتربية وهذه الجماعات تهتم بالعلم، فمن أراد التربية فليذهب إلى أسامة عبد العظيم، ومن أراد العلم فليذهب إلى سعيد عبد العظيم. فسعيد عبد العظيم علم وأسامة عبد العظيم تربية، اللي يريد أن يتربى يذهب إلى أسامة عبد العظيم يأخذ بطانيته ويأخذ مرتبته ويقوم الليل والنهار وهكذا، ولا أراد علم يذهب إلى سيد عبد العظيم حيث يشرح له بعض الأشياء. فكيف يكون علم بلا تربية؟ وكيف تكون تربية بلا علم؟ فالعلم قائم على التربية والتربية قائم على العلم، معروف هذا أصلا. أنا لا أربي إلا بعلم كما ربى النبي وسادات الأمة، والعلم يفضي إلى تربية سليمة صحيحة، فمن عرف العلم حصلت له التربية الصحيحة، ومن لم يعرف العلم فلا شك أنه يربي على جهل ويربي على رأي. فلا فصل بين تربية وعلم أبدا، فلا تكون تربية بلا علم ولا يكون علم لا يفضي إلى تربية. نعم.
فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حق، ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك. فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم.
فما كمال عند طائفة إلى هو موجود في أهل السنة، لكن يمتازون عنهم بما ليس عندهم، ثم لا يقعون في التناقض. أما الطائفة هذه وإن كان عندها كمال إلا أنها تنقض هذا الكمال بالضد. أما أهل السنة فعندهم كل كمال موجود في أي طائفة من الطوائف بالإضافة إلى السلامة من الضد، السلامة من الضد. ولهذا كل طائفة عندها شيء من حق ومن باطل، شيء من حق ومن باطل، وباطلهم يهدم حقهم، لأن لازم الحق حق، فلازم الحق وأنت ترجع الأمر في الأسماء والصفات إلى النص، أن ترجع أيضا الأمر في القدر إلى النص، وأن ترجع الأمر في التوحيد إلى النص، هذا لازم. نعم.
فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفاتها وصفواتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين.
جزاه الله خيرا. عرفتم لماذا يعاد شيخ الإسلام؟ فين أحمد؟ شفنا هذه العبارة نقلها الجفري موجود عن شيخ الإسلام ولا؟ وقد أباح لي أو جاز الولد أن يقتل أباه المشرك. شوف هذه العبارة عند كلام شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام يمدح سلف الأمة وأهل السنة والجماعة فيقول: فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم أحسنهم وجدا وذوقا. أي كل ما عند هؤلاء عندهم عقل. طيب عندها عقل تقدم العقل على النقل. أهل السنة والجماعة يأخذون بالعقل الصريح ولا يقدمونه على نقلنا أو لا يتعارض مع نقل أصلا. وطائفة تأخذ القياس، لكن هؤلاء لكن القياس في مع في معارضة النص. وأهل السنة والجماعة يأخذون القياس الموافق للنص المبني على النص، وقوم يأخذون بالرأي. وأهل السنة والجماعة يأخذون بالرأي الرشيد الذي لا يخالف نصا وإنما يفهم نصا فهما صحيحا. وكذلك الكلام والنظر، وكذلك الاستدلال والمحاجة والمجادلة. يعني أهل السنة والجماعة يقول: وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها. فالذين يقولون بالقياس أهل السنة عندهم القياس الصحيح، الذين يقولون بالذوق أهل السنة عندهم الذوق الصحيح. كل ذوقهم وكلامهم ورأيهم وقياسهم كل ذلك مضبوط بالنص لا معارضا للنص. إنما هؤلاء كل شيء عندهم في معارضة النص. فذوق يعارض نصا، كلام يعارض نصا، قياس يعارض نصا، ذوق يعارض نصا. أما السنة والجماعة عندهم الرأي وعندهم الذوق وعندهم المخاطبة وعندهم المجادلة وعندهم المحاجة وعندهم النظر وعندهم العقل وعندهم كل شيء الذي به يفهمون النصوص الشرعية فهما سليما صحيحا سديدا لا يعارضون به ما أنزل الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنا من كل معنى صفوه، وعلى أهل البدع من كل معنى قدره. فلهم الكدر ولنا ما صفى من هذه العقائد الطيبة. نعم نعم نعم، الله أعلم بهذا يعني، لكن قد يكون نوع المراد بهذا يعني أنهم يدعون أنهم يخاطبون من كذا وكذا ويسمعون كلاما وغير ذلك. لكن أهل السنة والجماعة ليس له ذلك، عندهم السمع والمخاطبة، لعله الله تعالى أعلم ما ورد به من كرامات. نعم.
وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ
يعني هم وسط في أهل السنة في الملل و الفرق، كما أن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى وغير ذلك من هذه الملل الأخرى غير الإسلام، فهم وسط. فكذلك السنة والجماعة في من ينتسبون الإسلام وسط بين هذه الفرق. نعم.
فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال.
الله أكبر يا إخواني. إحنا عندنا دائما قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن في الجزاء. كذلك عندنا في الفهم عندنا قواعد تجمع لك الفهم الصحيح، قاعدة قصيرة قد لا يصل إلى هذا الفهم الصحيح غيرك في قرون وأعوام. فكما اختصر الله لنا سبحانه وتعالى العمل فضاعف الأجر، اختصر لنا بيان الحق فضاعف العلم. يعني هذا كلام شخصي مجعلنا يمكن أن نضع هذه القاعدة، كما أنه اختصرت أعمارنا في العمل فليلة خير من ألف شهر، وجلسة مثل عمرة وحج أو حج، وسورة تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب فقل العمل وعظم الأجر. كذلك هنا قلت قاعدة الحق، قلت قاعدة الحق في ألفاظها وحروفها ومبانيها وفهمها، ولكن كثر العمل، كثر العلم الداخل تحته، فاختصر العلم الكثير في الضابط القصير، كما اختصر العمل الكثير في العمل القصير، فكان لنا أجر غيرنا فيما لو عمل سنوات طوالا. فاختصرت لنا هذه الأعمال في العمل القصير مع مضاعفة الأجر، كذلك اختصرت لنا المعاني الصحيحة في الضابط القصير، فيكون فضل هذه الأمة في العلم والعمل قائما على ذلك. فمن أراد الحق في هذه الأمة وجده بأقصر عبارة وأخصر كلام وأسد قاعدة، ولهذا عندنا القواعد جامعة للمعاني الكثيرة، يضع قاعدة تجمع عديد من المعاني، غيرك قد لا يصل إلى هذه المعاني إلا في سنوات، تصل أنت إليها في قاعدة واحدة، في قاعدة واحدة مختصرة، كما أن غيرك قد يعمل الأعمال الصالحة على سنوات طوال لكن لا يصل إلى أجر هذه الأمة في تلك الأعمال المختصرة التي فضل الله عز وجل بها هذه الأمة على غيرها. مثل ما جاء في الحديث، مثل هذه الأمة مع الأمم السابقة في العمل كمثل رجل استأجر أجراء، الأجير الأول استأجره من الصبح حتى الظهر، هذا ثم يكون من إيه؟ من يوم، ثم أعطاه درهما، والثاني استأجره من الظهر إلى العصر ثم أعطاه درهما، والثالث استأجره من العصر المغربي ثم أعطاه درهمين. فهذه الأمة مثلها مثل الدرهمين، فهي أقل الأمة من جهة الأعمار وكذا، وإلا أنها أغزر وأعظم الأمم أجرا وثوابا. هذا ليس في العمل فقط، وإنما في العلم كذلك، فقل من يصيب الحق في الأمة السابقة مثلما تصيب الأمة هذه الحق، ولهذا عندنا الحق مضبوط كأن النبي بين أظهرنا الآن. لقد كان الحق في الأمم السابقة يتلاشى حتى ينعدم فيرسل الله رسولا آخر، أما الحق في هذه الأمة دائر يحمله أهل السنة والجماعة في كل زمان، لا تزال تغفص أمة الظاهرين الحق لا يقدر. لو جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان عمر بين أيدينا الآن، فأي عقيدة يمكن أن يضيفها عمر الآن؟ والعقيدة التوقيفية تركهم عليها رسول الله، فما تركهم عليها رسول الله هو الذي قرره عمر رضي الله عنه ونشر في الأمة، والآن ما ترك النبي الأمة عليه موجود إلى الآن. نعم عمر رضي الله عنه سيكون يعني أقوى ما في قيادة الأمة وكذا، لكن نتكلم عن الدين الذي مات النبي وهو كامل، فإنه لا كمال بعده، فإن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندنا قاعدة واحدة، العبادة مدارها على التوقيف، كم تجمع لك من العلم؟ لم تكن كالنصارى تدعو رهبانية، لماذا؟ لأن العبادة عندنا توقفية، ما في رهبانية في الإسلام، ما في شيء زائد، ولو كان من جنس مشروع طالما العبادة مخصوصة، فلو قام مؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمدا قلنا أترك هذه، قل أشهد أن محمدا، فإن قال لكنه سيدنا نقول نعم، لكن سيدنا ما علمنا أن نقول في الأذان سيدنا، فالعبادة موضوع التوقيف. شوف قاعدة، لكن كم جمعت لك من أنواع العلوم وأجزاء ومفردات هذه القاعدة؟ لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. أرأيتم يا إخواني؟ تماما تماما مثل قل هو الله واحد في العمل، فهذه القاعدة الآن اتضحت لنا أكثر وأكثر من كلام شيخ الإسلام، أن من بركة هذه الأمة، ونقصد أهل الحق في هذه الأمة، أن العلوم اختصرت لهم في قواعد، من أتقنها كان راسخا، ومن رب عليها كان ربانيا، ومن تحاكم إليها كان مؤمنا مستسلما ظاهرا وباطنا. كما أن الله اختصر لنا العمل، فليلة خير من ألف شهر، وجلسة تعدل عمرة أو حجة إلى غير ذلك من النصوص الواردة في مثل هذا المعنى، فعمرة معي تعدل حجة إلى غير ذلك. الله أكبر الله أكبر. فكان الكمال لأهل السنة والجماعة في العلم والعمل، ولهذا بينك وبين واحد من هذه الفرق أبعد مما بين السماء والأرض، لا تجد أرضية مشتركة مع أهل البدع والأهواء. فلين حاكمتهم إلى شيء تملصوا، سبحان الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق، ولهذا كان النبي يقول في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية إلى الحق، والحق جمل وليس الحق مجلدات يا إخواني، إنما المجلدات شرح للجمل، المجلدات شرح للجمل. وإلا فشيخ الإسلام إذا أراد أن يجمع مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، قيل من؟ قال الجماعة، أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من أحدث في أمرنا هذا بليس منه فهو رد، لجاز أن يكون عنوان كل هذه المجلدات هذه القاعدة الواحدة: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا من لم يتقن هذه البوابات وتلك القواعد وهذه الأصول لن يتقن الكلام في الفروع قط قط، لا يمكن، لابد أن تنطلق من الأصل من القاعد. ولهذا العلم هو الأصل والقاعد، أما المفردات فإنها لا تتناهى. وقد أخطئ أنا وأنا صاحب الأصل، قد أخطئ في التطبيق والإسقاط، حينئذ يكون خطأ في هذا زلة وليس انحرافا. ومن هنا كان الحكم على ابن حجر والحكم على الخطابي والحكم على هؤلاء الذين قرروا قاعدة الحق وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن إن خفيت عليهم مفرداته ولو في العقيدة فإنها تكون زلات خفي عليهم الحق، والحق ظهوره وخفاؤه قد يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، وقد يكون الأشاعرة لهم عندي القوة في نشر المنهج فقد أتأثر بمذهبهم في بعض المسائل وبعض الأحوال وغير ذلك. فضبط القاعدة من الأهمية بمكان مهم جدا جدا، الانطلاق من القاعدة والأصل هذا أهم شيء، وبه يكون الإنسان سلفيا أو يكون الإنسان خلفيا، إلا إذا كان في المفردة بان له الحق وأصر على ما هو عليه، وهذه في أمور العقائد التي والأصول التي لا مسامحة فيها، فحينئذ ولو قال أنا أضبط الأصل نقول كذبت، أي أصل تضبطه وأنت تخالف هذه المفردة وقد بنى لك الحق في هذا. فأهل السنة والجماعة جمع الله لهم سبحانه وتعالى العلم والعمل، ضبط العلم وضبط العمل، جمعت الشريعة لهم ذلك، ولهذا هم أسعد الناس بمثل هذا. نعم.
وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه.
الله أكبر، قاعدة: لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. نعم.
قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: ولو أنهم
زادهم إدراكا وصحة. نعم.
وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا يعلم طارة بموارد النزاع،
ولهديناهم صراطا مستقيما. لو كان هناك اعتقاد حسن وانقياد حسن لهدى الله عز وجل صاحبه إلى الإدراك الحسن وإلى القول الحسن، كما قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. نعم.
وهذا يعلم طارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم، وطارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وطارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وطارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين. لا تجد في الأمة
عظم أحد تعظيما
أعظم ممن عظموا به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه. كما
في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظم به، هم أجل من عظم في هذه الأمة، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. إذا عاد التعظيم كله إليهم، ومن سواهم يعظم بقدر ما وافق فيه أهل الحق. نعم.
حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته. فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق، ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1,600,000 سوى من صلى،
يعني 1,600,000. نعم.
سوى من صلى في الخانات والبيوت، وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000.
الله
وهم
الله أكبر. وهو إنما نبل عند الأئمة عند الأمة باتباع الحديث والسنة.
بعض يعلق يقول: أين المدنية التي خرجت عندما جلد أحمد؟ المدنية تطالب يعني بعدم جلد أحمد.
أين المليونية
التي خرجت تطالب بعدم جلد أحمد؟ لأنه وصل لي عليه أكثر من 2 مليون
يعني. يعني بينتقد ولا يؤيد؟
لا يؤيد، يقول يعني هذا دليل على أن الإمام أحمد علمهم السنة وعدم
الخروج. يعني الخروج خرج.
اي نعم، من هذا الوجه. نعم، احسن اخ يقول يكون بيعاتب الملايين التي سلط عليه لماذا لم تخرج. نعم.
وكذلك الشافعي واسحاق وغيرهما، انما نبلوا في الاسلام باتباع اهل الحديث والسنة. وكذلك البخاري وامثاله، انما نبلوا بذلك. وكذلك مالك والاوزاعي والثوري.
انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام غالي. اسمع، سبحان الله، هذا المعنى اللي غاب عن كثير من اعتنى بالحديث في هذا الزمان، غاب عن مشايخ اعتنوا بالحديث ولم يلتفتوا إلى هذا. إنما نبل أحمد رحمه الله باتباع الحديث والسنة، إنما نبل الشافعي وإسحاق وغيرهما في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، إنما نبل البخاري وأمثاله بذلك، وكذلك مالك والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. أبو حنيفة تبعه، أبو حنيفة تبع لهؤلاء، وإن زل في مسألة الإيمان، إنما نبل في عموم الأمة. إذا قال قائل: لكن السلف اشتد نكيرهم على مرجع الفقهاء وكذا 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 إلى آخره، وحضر وفعل وفعل وفعل، نقول نعم على الطائفة نفسه، لكن الكلام باعتبار أحد هنا. فهم أنكروا على أبي حنيفة مثل هذا، ولا يتبع أبو حنيفة مثل هذا، لكن لا زال أهل العلم الحمد لله يدخلون أبا حنيفة في جملة أئمة الإسلام، وإن كان أقل قدر من غيرهم. ليه؟ لأن قاعدة أبي حنيفة هي قاعدة أهل السنة والجماعة، رجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتقرير التوحيد وتقرير هذا، لكن في هذه المسألة ظن فيها ظنا واجتهد فيها اجتهادا. نعم،
بين هو في السطر اللي بعده.
طيب الحمد لله. قال ولهذا بدعوا الآن، بلاش اذكر اسمه لأنه ما بيستهلوش، الصعيدي هذا، واحد أحد الصعيدي الآن بعامل عنده في الموقع قسم خاص لمتابعة أبي لمتابعة ابن تيمية، رد على ابن تيمية، قسم خاص عنده فرد على ابن تيمية، فلا يعجبهم لا ابن تيمية ولا ذهبي، وكل من يثني على أبي حنيفة ويعتبر أبي حنيفة من جملة علماء المسلمين وأئمتهم فإنه يخرج عن دائرة السلفية حتى ولو كان ابن تيمية. الذي علمهم القواعد التي يحكمون بها على الحق وعلى الباطل، يقول وأبو حنيفة وغيرهم: إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. صحيح هؤلاء قاعدتهم قاعدة واحدة، تبعوا الكتاب والسنة والحديث، لكن في مواضع تكلم في أحد منها بسبب أنه لم يبلغ الحق في هذه المسألة أو لاعتقاد ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليه. أما القاعدة فالقاعدة واحدة، والقاعدة قاعدة مضبوطة. لهذا يا إخواني فرق بين الزلة والانحراف، فرق بين الزلة والإيه والانحراف. نعم.
وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأئمة إلا بما معه من الإثبات والسنة.
يبقى يا ليت هؤلاء بقى المشتغلين بالحديث، يا ليت المشتغلين بالحديث ينبهون على إمامة البخاري في السنة قبل أن ينبهوا على إمامة البخاري في الحفظ والثبات فيه، ينبهون إلى إمامة مالك في السنة قبل إمامة مالك في الحديث والفقه، ينبهون إلى إمامة الشافعي في السنة قبل كل هذا. يا ليتهم يفعلون هذا. لكن أبدا يا إخواني، عبارة مصطلح السنة هذا مصطلح مقصا عن حديثهم وحوارهم. ولهذا سبحان الله أنتم يعني سمعتم أمثال هؤلاء كثير، الحويني أو العدوي أو أمثال هؤلاء المشتغلين بهذا، يعني كم مرة يا إخواني سمعتم مسألة السنة ورجوع إلى الأثر واعتقاد السلف وشرح شيء من ذلك والتنبيه على اعتقاد البخاري أو اعتقاد ابن المدينة أو اعتقاد الثوري، كم مرة يا إخوان؟ يعني كم مرة فعلا فعلا تغيب الأمة عن هذه الحقيقة. ولهذا لما وقعت من هذه الثورات وكذا كلهم رسبوا في ذلك، حتى أنك تبحث عن رجل أليس منكم رجل رشيد، ولا واحد تقول مثلا حويني ضد عدوي أو حسان ضد يعقوب، سبحان الله العظيم، ولا واحد من هؤلاء المشاهير، ولا واحد. كأنهم بيتوا هذا الأمر وتقاسموا بينه. ليه يا أخواني؟ هذا رجع إليه، هذا رجع إلى أن المنهج لم يدرس ولم يهضم ولم يفهم ولم تجتمع الأمة عليه تدريسا وبيانا. نعم.
فالمعتزلة أولا وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يقضي عن مساويهم.
طيب نقف عنده. وكذلك مسألة الاعتقادية الخبرية. في ماذا؟ أيوة. يقول إيه؟
إذا كان مشركا جاز الوالد قتله وفي قراءات نزاع بين العلماء.
قبله
قال إن فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء.
وإذا كان
مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء. في بحث
لا بس هذا فيه في كلام تتسابق له. ها؟
لا. في هنا كلام آخر. وطبعا في بحث مطول.
فقال الشيخ الإسلام في جمع المسائل: فوصاه سبحانه بوالديه ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك، فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه، وأمر مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروف.
طبعا ايه بس هذا موضع ما
لو هو هنا في احد طرفين عن البحث يبين ان هذا في المشرك
اذا قاتل اذا كان في الحرب
او
اي نعم هذا في المحارب اذا كان في المعركة اذا كان في كذا ويقاتل ومسايفة فجاز له ذلك. نعم
جايب كلام بحث او جايب كلام العلماء في قراءة
لا لا كان في كلام الشيخ الإسلام لأن النص واضح: وإن جاءك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني مع المجاهدة تكون مصحبة معروفة، ليس القتل المصحبة بالمعروف، لكن هذا يحمل على إيه؟ الولد لو أن يقتل أباه المشرك يحمل على ماذا؟ يحمل على إذا كان في حالة الحرب وكلاهما في ساحة الوغى، هذا مع جند الإسلام وهذا مع جند المشركين، وهناك مسايفة فقتله. هذه مسألة أخرى.
وذكر أن في كراهات نظام العلماء، العلماء الذين ذكروا الكراهة إنما ذكروها في حال الحرب، يعني شغل سبتك من تيمية تكلم
أيوم هذا في حال الحرب، لكن في حال عدم الحرب فلا أحد يقول بجواز القتل. لماذا؟ لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا مع المجاهدة على الشرك، فمع المجاهدة على الشرك أمر مصحاب المعروف، فكيف يقال بالقتل؟ لكن هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول إما على إرادة الأب قتل ولده فيكون هذا من باب دفع الصائل، أو يكون في حالة الحرب والمسايفة فهذه أيضا تكون في هذه الحال. نعم. أما عند غير هذه الحال فلا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام يقول بأن الابن له أن يقتل أباه، الابن له أن يقتل أباه من غير حرب ولا شيء، لأن هذا خلاف النص، قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام يقول بهذا، بل مواضع شيخ الإسلام المتعددة تبين أنه رحمه الله تعالى كان يأمر بالإحسان والدعوة لهما والأمر معروف عن المنكر، كما هو سابق في هذا البيان. اقرأ كده، هو سابق أصلا هذا الكلام قبله، قال إيه قبله مباشرة في نفس الموضع، قال قبل مسألة القتل
فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه.
تمام.
وهذا الأمر وهذا أمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه،
وهذا الأمر ونوى من الإحسان إليه،
ده إذا دعا للشرك ده موضع.
أي نعم. يبقى إذن هذا في الموضع الجهاد نفس الموضع.
أيوه نفس الموضوع.
تمام. فيبقى يأمر وينهى وهذا من الإحسان. طيب بعدها،
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزعم
العلم. طيب وإذا كان مشركا، ما هو من سابق قال المشرك، وقال في الأب المشرك الذي يجاهد، قال يأمرهم بالإحسان. طيب وإذا كان مشركا جاز كذا، هذا في موضع ماذا؟ هذا في موضع مقاتلة، في موضع مسايفة، في موضع كذا، وإلا فهو مشرك ويجاهد على الشرك. وإن كان هذا الموضع الحقيقة ما أدري كأنه هنا يعني كالسقط، لأن الانتقال من باب يعني الانتقال من باب الإحسان إلى هذا مباشرة ما أظن يقول شيخ الإسلام هذا، كيف في سقط هنا؟ نعم.
إنه أصلا كراهة أصلا منقولة في موضع الحرب.
أي نعم.
وفي كراهة نزعم، والكراهة المنقولة عن العلماء هي في موضع الحرب.
أيوة أيوة. أي نعم.